أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغولين للعلم والعمل الصالح. مسألة 543: المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية ونحوها لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلا بالإذن. لازلنا نتكلم عن المقصد الرابع وهو مكان المصلي، وذكرنا أنه شرط من شروط مكان المصلي أن يكون مباحا، ولازلنا في الشرط الأول وهو الإباحة. وأيضا ذكرنا أنه الإباحة تستكشف يعني من خلال الاطمئنان أو العلم أو إحراز الرضا لصاحب المكان، مالك المكان أو صاحب المكان. وقلنا أنه هناك أمارات تكون وتكون كاشفة عن الرضا. الأول القول، هو يقول لي يلا تفضل صلي مثلا اقعد. اثنين الفعل، يفرش لي سجادة صلي. ثلاثة شاهد الحال. وشرحنا هذين الثلاثة، قلنا غير ذن الثلاثة لا ما يصير نتصرف من دون الإذن. ثم السيد تطرق وشوية توسع لقضية الإباحة وعدم الغصبية للمكان سواء كان للصلاة أو لغيرها. فهنا قال السيد المطاعم، المطعم من تروح له وما تروح تصلي به، هو معد إلمه. هسه نعم في بعض المطاعم أكو مخلين فد مربع وحاطين بسجادات، هذا شاهد حال زين إن لم يكن فعل سجادة تعال صلي بهذا المكان. أما أماكن ما مخلين بيها، فهذا المطعم عد للأكل، وكذلك تروح تغسل يديك وتجي إيه نعم. أما تقعد تصلي بهذا المكان هذا ما يصير، تتوضأ ما يصير لأن ما معد. فلهذا قال المطاعم، هذا باب مثال، والمقاهي مثال اثنين، والمحلات التجارية ونحوها لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها. الوجه المقصود من المطاعم الدخول للأكل وتغسل يديك من تكمل مثلا او قبل لا تاكل زين. المقاهي تدخل لاجل شرب الشاي، المحلات التجاريه لاجل الشراء. اما الدخول لغير الجهه المقصوده منها هذا ما يصير، هذا خلاف زين خلاف الامر المقصود زين والاذن المقصود في هذا المكان. فالمحلات التجاريه لاجل ان تشتري تستنقي كذا زين، مو لاجل انه تجي تتفرج وتطلع، ما يجوز. إذا عليك نية تشتري تدخل، إذا ما عليك نية تشتري ما يصير تدخل أصلا، فضلا عن الصلاة والوضوء. فلهذا قال إلا بالإذن. أطلب دي المطعم يا بقدر أصلي نام، قالوا لي شكوا بي. فلا يصح الوضوء من مائها، من ماء المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، والصلاة فيها في المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية إلا بإذن المالك أو وكيل المالك يسمو صاحب المكان. ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الرضا، لأن الباب تفتح علما في المطاعم لأجل الدخول الأكل، وكذلك محلات تجارية للشراء بذلك على الرضا، إلا لا يدل على الرضا بذلك، لا يدل هذا. ليش؟ لأنه الجهة المقصودة من فتح الباب للمطعم لأجل الأكل نعم، وليست هي كالمضائف والحدائق. فتح الباب الحديق حدائق العامة المسبلة وكذلك المضائف، هاي لأجل التصرف بأي شيء، جلوس حديث نوم صلاة وضوء نعم، وليست هي كالمضائف والحداقة يسمو شاهد حال زين والحداقة العامة المسبلة الانتفاع بها. مسألة 544، يقول السيد تجوز الصلاة في هذه المسألة تقدمت نصا في باب الوضوء في مسألة 135. يقول هناك السيد، هنا نهم أيضا يقول هناك بالوضوء قلنا أيضا يصير نتوضى في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، هناك كذلك تجوز الصلاة مو بس الوضوء. ليش؟ لأن المدار أن الأراضي المتسعة اتساعا عظيما دلت السير على أن نتصرف بها وإن علمنا بكراهة المالك، سيرة موجودة غير قابلة للإنكار سواء كان صلاة في هذه الأرض أو وضوء من هذا الماء في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما. في الوضوء تقدم هنا الصلاة، الملاك واحد، تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما والوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك نعم. وكان ينبغي من السيد دام ظله وصاحب الرسالة أن يقول كما تقدم في باب الوضوء، بل وإن علم كراهته أو كان صغيرا أو مجنونا. هناك ذكرنا هاي السيرة زين مقطوعا بها وإطلاق السيرة لا فرق بين العلم بكراهته فضلا عن من أو كان صغيرا أو مجنونا فضلا عن رضاه أو شك في ذلك. تقدم هذا في باب الوضوء في مسألة 135 قلنا. وأما غير الأراضي المتسعة اتساعا عظيما من الأراضي غير المحجبة يعني غير المسيجة بس ما متسعة اتساعا عظيما لا أراضي عادية بس شنو مثل بساتين ما مسيجة التي لا سورة لها ولا حجاب فيجوز أيضا الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك. إلى الآن هذه الجهة مشتركة بينه وبين الأراضي المتسعة اتساعا عظيما ولكن هنا الخلاف والفرق ولكن إذا ظن كراهته أو كان قاصرا فالأحوط لزوم الاجتناب عنها. ذكرنا أيضا في مسألة هناك 135 وهاي نصا موجودة وذكرنا هناك قلنا السيرة لم نجزم بها السيرة نجزم بها بالأراضي المتسعة اتساعا عظيما أن نتصرف بها صلاة وضوء وأن علمنا بكراهة المالك أو كان قاصرا أو مجنونا. أما الأراضي الغير متسعة اتساعا عظيما وغير مسيجة وغير مسيجة كالبساتين فهنا أيضا يجوز الوضع منها من مائها والصلاة على أرضها نفس الكلام وإن لم نعلم برضا المالك. نعم إذا علمنا أو ظننا كراهة المالك كراهة المالك أو كان قاصرا مجنون أو صبي احتياط لزومي لأن السيرة لم نلزم بإطلاقها ولم نلزم بعدم شمولها. قلنا وذكرنا هاي المسألة موجودة نصا مع مستنداتها وين في باب الوضوء مثلا 135. مسألة 545 يقول السيد تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها زين بلا إذنين. هاي الآية الكريمة لا جنى عليكم في شيء أن تأكلوا أو أن تدخلوا بيوت كذا وكذا وكذا لأن مذكورة هناك في القرآن الكريم. هذه الآية الكريمة نعم يستدل بها وتكون مستند لجواز الصلاة في هذه البيوت إلا مع العلم بكراهة المالك ما يصير. وهذا العلم بكراهة المالك المفروض نحن والآية وأطلاق الآية تشمل حتى العلم ولكن الإجماع لم يذهب إلى ذلك بل ذهب إلى عدم الجواز. فالإجماع يكون مقيدا لمن لإطلاق الآية. فتارة ندخل إلى بيوت بيت أخي وأختي أو أمي أو خالتي أو عمتي أو هكذا زين أو ما ملك مفاتحه أو صديقه هاي بالآية القرآنية نقول تارتين الصورة الأولى أن نعلم نحرز نطمئن زين رضا المالك هذا بعد واضح هذا حتى لو كان بيت غريب هم ما عندنا مشكلة أي بيت حتى لو ما عرفه ما طول علم برضاه كاف. اثنين أشك يرضى أو لا يرضى نقول إطلاق الآية أدخل صلي توضع ماكو مشكلة. أما إذا علمت بالكراهة إطلاق الآية تشمل يصير لكن الإجماع لعله التسانم الفقهاء قالوا لا مع العلم يصير تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية وجواز الأكل فيها بلا إذن مع شوف قالت إذا هنا دخلوا وأكلوا بيوت أختك أمك عمتك كذا هيجي بلا إذن مع عدم العلم أو الاطمئنان بالكراهة وهم من أم وهم من تضمنت الآية هاي بيوت بيت الأب والأم والأخ والأخت والعم والخالة والعمة والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفاتح بيته والصديق هذا كله مذكور نصا في الآية الكريمة. وأما مع العلم أو الاطمئنان بالكراهة فلا يجوز. طبعا هذا ما يستشف من الآية بل الآية يستشف منها على العكس يعني إطلاق الآية ولكن الإجماع والتسالم نعم على الخلاف فنرفع اليد عن الإطلاق ببركة الإجماع. مسألة 546 السيد يقول إذا دخل في المكان المخصوب جهلا أو نسيانا ثم التفت إلى ذلك زين هسه شلون هنا يظل واقف تصرف زائد يطلع الخروج هم تصرف زائد. نعم يقول السيد إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا ثم التفت إلى ذلك وجب عليه المبادرة للخروج هذا الأمر الأول. اثنين سالكا أقرب الطرق الممكنة لأن نقطتين ما دام الدخول غفلة ونسيان نفس الدخول مو محرم ليش؟ لأن غافل وناسي والغفلة والنسيان يرفعان الحكم التكليفي هذا كلش واضح زين أدلته ذكرناها سابقا حديث رفع القلم غيرها يرفع عن أمتي زين لكن الآن عندما التفت وجب عليه الخروج ليش وبعد واضح يجب التخلص من الحرام بقاء تصرف زائد. زين خروجي أيضا تصرف زائد، ولكنه لأنه مقدمة للتخلص من التصرف الزائد أيضا هذا واجب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لماذا يختار أقرب الطرق؟ نقول لأن أقرب الطرق ذا 30 خطوة زين، وأبعد الطرق ذا 50، فرق 30 خطوة. هذا أنت مقدمة الواجب، واجب واجب عليه أن أخرج زين. لكن لأنها 30 خطوة هاي بعد ضررات تقدر بقدرها، أنا مضطر أن أتصرف بالخلال الخروج لأتخلص من الواجب، والضرورات تقدر بقدرها، فأسلك أقرب الطرق. هذا الأمر الثاني. فإذا الخروج واجب، عرفنا ليش. أقرب الطرق نختاره، عرفنا ليش. ثم يقول السيد، هنا يبدأ الكلام. إحنا كلامنا مو هنا، كلامنا بالصلاة. هنا هذا الخروج يقدر واحد يصلي وما يقدر يصلي. قال تفصيل، فإن كان مشتغلا بالصلاة، هو دخل للمكان المخصوص غفلة نسيانا ودي يصلي، واثناء الصلاة علمه أو تذكر أن هذا المكان مخصوص، نقول فإن كان مشتغلا بالصلاة والتفت في السجود الأخير، يعني هو ساجد سجدة أخيرة أو بعد السجود الأخير بعد ما رفع رأسه للتشهد، جاز له إتمام صلاته في حال الخروج. شو يسوي؟ يقوم من السجدة الأخيرة بعد سجد هو، أو يقوم من التشهد، أو يقوم من التسليم، أو يطلع أثناء خروجه يشهد ويسلم. نقول هذا التشهد والتسليم اثنين الحركة، نقول له ماكو مشكلة، مضطر يسقط هذا الاستقرار والاستقبال. زين الاستقبال والاستقرار حال التشهد حال التسليم يسقطان اثناء الخروج. زين فلهذا قال فإن كان مشتغلا بالصلاة والتفت في السجود الأخير أو بعد السجود الأخير، يعني بالتشهد والتسليم، جاز له إتمام صلاته في حال الخروج. ليش وهو قاعد؟ هو قاعد ما يصير تصرف زائد، لازم أثناء خروجه، وأثناء خروجه قلنا هذا واجب يطلع، وأثناء خروجه يكمل، ما عندنا مشكلة. زين أثناء خروجه ما يكون تصرف زائد لأن واجب هذا عليه، فبالتالي يكمل صلاة أثناء خروجه. بعد ما تجتمع المبغوضية مع من؟ مع المحبوبية. هنا ما تجد مبغوضية لأن كان غافل وناسي، وخروجه واجب فماكو مبغوضية، فبالتالي يكمل التشهد مالته والتسليم أثناء الخروج، ولكن من دون استقرار واستقبال، لأنهما تصرف زائد ويسقطان عند الضرورة. قال ولا يضره فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال. الاستقبال لا، عفوا أنا توهمت، الاستقبال لا بد منه، لأن الاستقبال ما يعتبر شنو، أشوف وين القبلة ومن خلالها أطلع. زين بقدر الإمكان أشوف أقرب الأمكنة وأقرب الطرق مع الاستقبال، الاستقرار والجلوس يسقطان. زين وأما أن التفت قبل ذلك، يعني التفت بالسجدة الأولى، أو التفت قبل ليزي السجدة الأولى، أو التفت بالركعة الثانية من الرباعية مثلا، أو قبل الاشتغال بالصلاة، قبل لا يبدأ بالصلاة التفت، نقول هنا صورتان، إما ضيق الوقت أو ما ضيق أو وسعة الوقت. ففي ضيق الوقت، ضيق الوقت شنو يعني؟ إذا ينتظر ولما يطلع يكمل صلاته أو يصلي يخرج الوقت، الآن هو مأمور، مأمور أن يصلي داخل الوقت، لا يجوز تفويت الصلاة عن وقتها، فبالتالي هنا عليه أن يكمل صلاته أثناء الخروج ما دام في ضيق الوقت، وإن كان سيضطر إلى سقوط بعض الشروط، فنتنازل عن بعض الشروط لأجل إيقاع الصلاة في وقتها. هنا قال وأما إن التفت قبل ذلك، قبل ذلك يعني قبل السجدة الأخيرة، يعني أثناء السجدة الأولى أو قبل السجدة الأولى أو أثناء الركعة الثانية أو قبل الاشتغال بالصلاة قبل لا يصلي، ففي ضيق الوقت يلزمه الإتيان حال الخروج. ليش؟ لعدم جواز تفويت الصلاة عن وقتها، مراعيا للاستقبال، هذا واضح لأن هذا ما له علاقة بالتصرف المقصود، يستقبل القبلة ويمشي بقدر الإمكان ويومل السجود. ليش يومل السجود؟ نقول يسقط السجود المتعارف لأنه تصرف زائد حرام، يخلي جسمه، يخلي ركبتيه، يخلي إيديه، يخلي جبهته على الأرض، هذا كله تصرف زائد، ويركع. الركوع عادة ما بي تصرف زائد، يركع بشكل طبيعي إلا اللهم يؤدي إلى استقراره، وهذا يعتبر تصرف زائد، نقول بعد ما يركع لأنه يومل الركوع عكو بدل، ويركع إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي له أيضا، وتصح صلاته. ليش؟ لعدم ما يقتضي بالبطلان، أنه مضطر أن يصلي داخل الوقت زين، ومأمور بهذه الصلاة بهذه الكيفية ولا يجب عليه القضاء. طبعا هذه المساله بعد شق واحد حتى نكمل هذه المساله. هذه المساله فيها بحث طويل عريض واخذ ورد حسب المباني الاصوليه من اجتماع الامر والنهي من غير ذلك تعدد العنوان المعنون ولكن هذا راي السيد دام ظله والمستندات موجوده في نفس المساله وذكرنا بعضها انه اولا الغفله والنسيان يرفعان الحكم التكليفي. الخروج واجب بينا لانه شنو لازم يتخلص من الغصب هو في مكان مخصوب. اتلاذي اقرب الطرق عرفنا ليش بينا النكته انه يصلي وما يصلي قلنا اذا كان في السجده الاخيره او بعده بعد ما تصرف زائد بقف يكمل اثناء خروجه سواء كان ضيق وقت او سعه وقت لانه ما تصرف زائد. نعم يسقط عنه الاستقرار والجلوس لاجل الاضطرار، الاستقبال لا بد منه قدر الامكان. اما اذا كان التفت قبل الدخول في السجده الثانيه يعني لازم يسجد او لازم يركع او لازم يجيب بعد ركعه او قبل الصلاه لازم يصلي صلاه كامله، نقول اذا كان الوقت ضيق فهنا تزاحم لازم يصلي، اهم يصلي وهو طالع زين ويستقبل قبله بقدر الامكان ويومن السجود. ليش؟ لان السجود تصرف زائد، فإذا هو مأمور أن يصلي لعدم جواز إخراج الصلاة عن وقتها، مأمور أنه يومل السجود يعني السجود تصرف غاصب. الركوع تفصيل، إذا ما بيتصرف زائد يركع، إذا بيتصرف زائد يومل الركوع، وقلنا يستقبل بقدر الإمكان. هذا كله إذا كان ضيق الوقت. يا بشير المراد من ضيق الوقت يعني إذا أخر الصلاة إلى أن يخرج بعد ما يقدر يدرك ركعة واحدة، أما إذا أمكن يدرك ركعة واحدة يدخل في سعة الوقت الذي سنذكره. والمراد بضيق الوقت أن لا يتمكن من إدراك ركعة من الصلاة في الوقت على تقدير تأخيرها إلى ما بعد الخروج. وأما في سعة الوقت ولو بإدراك ركعة، ها من عنده ولو بإدراك ركعة، فلا تصح منه الصلاة في حال الخروج. ليش؟ لأنه مأمور بالصلاة مع شرائطها داخل الوقت، ويستطيع أن يأتي بالصلاة مع شرائطها داخل الوقت بعد خروجه. قال فلا تصح منه الصلاة في حال الخروج على النحو المذكور. ليش؟ لأن لا جلوس، إيمال السجود، لا استقرار زين، إيمال الركوع لعله، هذا كله هذا محال الطرف وما مفطر، لأنه يتمكن أن يأتي بالصلاة خارج الوقت خارج المكان المخصوب بالشروط الواضحة، بل يلزمه تأخيرها إلى ما بعد الخروج حتى يوفر الشروط. ولو صلى قبل أن يخرج ولو صلى في ساعة الوقت قبل أن يخرج حكم ببطلانها على الأحوط للزمن. ليش أحوط للزمن؟ لأن شرط الغصبية تمنع من صحة الصلاة احتياط للزمن كما تقدم في أول المسألة. قال كما مر هذا هو الشرط الأول في مكان المصلي، لابد أن يكون مباحا فلا يصح أن نصلي في المكان المصوب على الأحوط للزمن. الشرط الثالث وهو أن لا تكون هناك محاذاة بين الرجل والمرأة إذا كانا في حال الصلاة. هذه النصوص دلت على ذلك، وإن كانت المسألة خلافية والنصوص والخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة تبعا للاختلاف في النصوص، النصوص أيضا مختلفة، فبعض النصوص تقول المحاذاة لا تضر بصحة الصلاة، يكفي شبر واحد. نعم الجدار، الحاجز، الأذرع، أن يكون المرأة متأخرة عن الرجل ولو بمقدار أن يكون رأسها مع ركبتي الرجل، هذا كل احتياط استحبابي، بعض النصوص جعلت ذلك ولكن احتياط استحبابي. لكن السيد الله بعضهم قال لا لازم 10 أذرع، لازم أكون لو 10 أذرع 4.5 أمتار نصوص، أو حاجب حاجز ستار جدار بردة بين الرجل والمرأة، أو تكون المرأة خلف الرجل بحيث على الأقل أن يكون مسجد جبهتها محاذي لركبتي الرجل المصلي. ولكن السيد الله حفظه لم يلزم بأحد الأمرين احتاط وجوبا، احتاط وجوبا. إيش يقول؟ قال إذا أكو محاذ، إذا المرأة أمام الرجل أو بجنب الرجل يمنى أو يسرى فلا بد من وجود ساتر أو مسافة 4.5 أمتار على الأقل زين. وإذا كانت المرأة خلف الرجل بعد ما عندنا مشكلة. هذا رأي السيد احتياط وجوبي حسب النصوص. مسألة 5 الثاني أن لا يكون الرجل والمرأة محاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة، ما يصير لا محاذاة ولا المرأة متقدمة. مسألة 547 يقول السيد لا تصح على الأحوط للزوم، بينا من شاء الاحتياط للزوم. اختلاف النصوص صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين، يعني واحد بصف الله حال الصلاة واحد، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل اثنين. بل يلزم هنا راح يبين لنا الشروط اللي يصح بها الصلاة، يعني الصور يلزم إما تأخرها عنه تكون المرأة خلف الرجل، يا أقل التأخر جيد أقله بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتيه. طبعا هذا يكون نصر صريح بهذا المسألة. والأحوط استحبابا أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقف، يعني وراء رجلية. هذا هو الصورة الأولى، هذا بعد ما عندنا مشكلة. وإما أن يكون بينهما حائل، إذا المرأة متقدمة على الرجل أو يمنى أو يسر على الرجل أن يكون حائل حسب النصوص صفحة 124 جزء الثاني بحث السيد الخوئي رحمه الله، أو تكون مسافة أكثر من 10 أذرع بذراع اليد بين قوسين 4.5 متر تقريبا. هذا هو قلنا النصوص شوية مختلفة فيها زين. مثلا السيد الحكيم لعله ممكن شيخ الفياض شيخ وحيد زنجان كلهم عندهم يكفي شبر واحد، وذاك عندهم لو مكروه لو حتى في استحبابه إذا شبر واحد ومو 10 أذرع وهكذا. ولا فرق في ذلك لإطلاق الأدلة والنصوص بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما. يقول هاي زوجتي هاي أختي هاي بنتي، يقول هاي ابني هذا أخوي، نقول له ماكو فريق. لو أنت خلف زوجك أو خلف أخيك أو خلف ابنك أو بجنبه أو أمامه مع وجود ساتر أو بعد 4 أمتار ونصيب لأطلاق الأدلة. كما لا فرق فيه في المحاذات في هذه الشرطية بين تحقق المحاذات حدوثا أو في الأثناء، لا فرق فيه، يعني لا فرق في عدم الصحة وفي هذا الاشتراط بين تحقق المحاذات حدوثا أو في الأثناء. هاي شلون رجال دي يصلي وحده مثلا أو يم رجال، جت مرة صلت أمامه، نقول هذا يضر بصحة الصلاة زين، حتى لو مثلا برك على خيره لاطلاق الادله. فالمفروض ينبهوها الله اكبر اشروا لها واحد من الميديا يصلوني واخرها، هذا لازم احتياط وجوبي. نعم، فاذا واحد اللي يخبث زين بالبيت ويا مرته ويا اخته وكذا، هي دا تصلي بركعه الثالثه يجي راسا يكبر، هسه ما ادري هذا المورد يشمله بعد الخباثه زين او لا زين، اطلاق الادله لعله يشمله. فيجي يكبر قال خلنا نصلي ركعتين قضاء لما في الذمه، فلان علي قضاء مثلا او ركعتين شكر، لا فرق بين الفريضه والنافله، او صلى خلف المراه، نقول هاي اثنين صلاه بطلت احتياط وجوب الا اذا كانت غافله ناسيه جاهله، هذا ما يضر. نعم، هاك ما سيأتي ان شاء الله. بعد شي يقول السيد الله يحفظه، فلو شرعت المراه مثلا في الصلاه متقدمه على الرجل المصلي، الرجل المصلي او محاذي له، وتمكن من ايجاد الحائل او من الابتعاد عنها، لم تصح صلاته من دون على الاحوط للزومين. هاي مساله مهمه، هسه تقول يا ابا هذا رجلي اخويا ابني راد يتمازح وياي يتخبث وياي يخلي صلاتي باطله، يقول انت ما طول اثناء الصلاه او اجي يصلي خلفك زين، حاول تقدمي في خطوتين ثلاثه يصير مسافه، او تخلي او تشوفين فت برده ستار كذا، واذا ما تمكنتي بعد عدم التمكن يرفع هذا الشار الاضطرار والغفلة والجهل والنسيان، كل ذلك لا يضر بالمحاذاة، لا تضر معها. فالمضطر هذا صار مضطر ما عنده مشكلة، أما إذا ما مضطر زين، فشنو يعني ما مضطر؟ يقدر يخلي حاجز، يقدر يخلي يبتعد فد كم خطوة حتى يحقق المسافة المعروفة مع استقبال القبلة والحفاظ على صورة الصلاة. هذا كله لا بد منه. شوف النقطة، شوف القيد إيش قد دقيق. فلو شرعت المرأة مثلا في الصلاة متقدم على الرجل المصلي أو محاذي له، شوف الرجل دي يصلي وهي شرعت وراء، وتمكن من إيجاد الحال الرجل أو من الابتعاد عنها، لم تصل تتمكن من الابتعاد ولو بخطوات 4 بحيث يصير المسافة 4.5 أمتار، أو تمكن أن يخلي حائل زين، بعد ما صح صلاته من دون الحائل ومن دون الابتعاد على الأحوط لزوما. هذه الفقرة كثير من الأخوة يشتبهون في بيانها. نرجع نقرأ العبارة، فلو شرعت المرأة مثلا، مو إلا مرأة يجوز يشرع الرجل، المرأة كان تصلي وجاء الرجل اللي يصلي وراه، هسه لعله اللي يجي يصلي وراء الرجل أو المرأة بعد صلاة المرأة والرجل، يعني المرأة دي تصلي اجى الرجل راد يصلي شنو خلفها، أو الرجل دي يصلي وجت المرأة تصلي أمامه، بس اللي الثاني يجي يصلي كان ما ملتفت، بس اللي قاعد يصلي الأول ملتفت، هذا ما يسموه خباثة زين، احنا ما بالمزاح جبناها خباثة. فجيت أنا غفليت أو أصلا ما أعرف بالحكم، جيت أصلي أمام
بنتي او امام اختي، لا مو امامها، خلفها، امامها قلنا ما عندنا مشكله، خلفها وهي ملتفته للحكم، فهي اما تبتعد اذا تقدر خطوات بحيث المسافه 4.5 ايه، او تخلي ساتر جيد، اذا ما متمكنه صار اضطرار بعد ما عندنا مشكله. قال فلو شرعت المراه مثلا اول ساعه المراه وساعه الرجل في الصلاة متقدمة على الرجل المصلي، شوف الرجل دي يصلي وجدت المرأة صلت أمامه، أو المرأة دي تصلي وجد الرجل يصلي خلفها، قد يكون اللي إجي يصلي مرة يعني بعد ذلك أن يكون مو متفيد غافل جاهل، هنا مثل ابتلائي زين، واللي دي يصلي الأول كان متفيد، فلهذا قال وتمكن من إيجاد الحائل الرجل المصلي أو من الابتعاد عنها لم تصح صلاته من دونه من دون إيجاد الحائل أو من دون الابتعاد عنها على الأحوط لزوماً، لأن أصل المحاذاة هو احتياط وجوبي. هذا يقول هذا اللي تقدم شرط المحاذاة وما ترهم وشرط من الشروط أن لا تكون محاذاة وإلا بوجود حاجز أو مسافة أو كون المرأة خلف الرجل، هذا وين يكون؟ هذا يكون بين البالغين، فإذا كان الرجل أو المرأة أحدهما كان غير بالغ صبي مميز فلا يضر المحاذاة، لأن النصوص قالت المرأة وقالت الرجل، والرجل والمرأة لا ينطبقان على المميز ولا على المميزة، فالرجل يصلي وبجنبه بنت مميزة مبالغة ما يضر، أو أمامه بنت تصلي مميزة صلاة صحيحة لأن مميزة، أو مرأة أمامها رجل مو رجل صبي مميز وصلاة صحيحة نقول ما يضر، مو أمامها خلف عفوا، ليش ميضه؟ لأنه هنا الشرطية بعدم المحاذاة مختصة بالبالغين، وهذا ويختص المنع بالبالغين، وإن كان التعميم أحوط استحبابا، يعني هذا الاحتياط الاستحبابي من باب أنه لعله عدم خصوصية الرجل والمرأة يشمل كل من كان الصلاة مشروعا، كما يختص المنع بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم المحاذاة، احنا كلامنا أن لا يكون هناك تقدم للمرأة على الرجل أو لا تكون هناك محاذاة إلا بالشرطين وهو الحاجب والمسافة، هذا وين؟ وحدة المكان، أما إذا المكان متعدد أصلاً ما يصدق تقدم المحاذاة حتى نشترط هذين الشرطين أو أحد الشرطين، فلهذا لأن المذكور في النصوص عنوان المحاذاة والحيال وأمثالهما، فلو انتفت العناوين المذكورة يكون مكان أحدهما كان يكون بكون مكان أحدهما أعلى يكون موضوع المنع منتفيا، يعني يكون موضوع المنع منتفيا جيد، فإذا كان أحدهما في موضع عالي دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس، بعد هذا واضح، وكذا يختص المنع طبعا المنع على مستوى الاحتياط بحال الاختيار، وأما في حال الاضطرار أحد مصادقه زين أنه دا صلي وجدت بنتي أختي زائرة مثلا غريبة وصلت أمامي وأنا مضطر بعد ما أكل لا ساتر ولا مسافة بعد يصير أصلي ما عندنا مشكلة، هذا حسب النصوص مو بس بقضى حال الاضطرار بل في الزحام أيضا ماكو مشكلة في مكة المكرمة، وكذا عند الزحام بمكة المكرمة نصوص صريحة مثلا 286 الرابع المباني السيرة واضحة أنها في مكة الرجل يصلي بجنب المرأة، صينية هندية يابانية تركية كذا كويتية الصلاة بصفك ماكو مشكلة، حتى لو ماكو مسافة الشبر ماكو، حتى لو 4 صف رجل بصف رجل ما شو يسوي، الزحام قوي طبعا، وأيضا يختص المنع في حال العلم والعمد، أما في حال الغفلة في حال الجهل في حال النسيان أيضا لا يضر، وإن كان سيدنا ما منبع على هاي المسألة، هذا هو الشرط الثاني، فالشرط الأول تكلمنا عن الإباحة، والشرط الثاني تكلمنا عن المحاذاة، وقلنا أن المحاذاة هي مسألة خلافية ولكن هذا رأي السيد احتياط وجوبي، وقلنا أن هذه المسألة ابتلائية جيد، ندخل في الشرط الثالث في للمكان، لأن احنا قلنا المكان بشروط، الشرط الأول الإباحة، الثاني عدم المحاذاة، الثالث مسجد الجبهة لابد أن يكون مما يصح السجود عليه، والشرط الرابع والأخير أن يكون المكان بحيث يستقر فيه المصلي، بعد ذلك ندخل في بعض أحكام المساجد والمشاهد المشرفة، فلهذا يقول الثالث أن يكون مسجد الجبهة مما يصح السجود عليه، مسألة 548 يقول السيد يعتبر في مسجد الجبهة مضافا إلى ما تقدم من الطهارة، طبعا هذا تقدم وين الطهارة المسجد الجبهة خذناه في مسألة 420
في احكام الطهاره واحكام النجاسه. ذكرنا انه احنا ليش نتكلم هناك عن المطهرات وعن النجاسات؟ لانه هناك امور عباديه وتتوقف على الطهاره، مثل من الصلاه واجزاء الصلاه وصلاه الاحتياط وكذلك الطواف، زين، ومسجد الجبهه. نعم، طبعا نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.